إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض العبيد، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وبقت مسائل في الباب الذي قبله نتمها في مجلسنا هذا، ثم ننتقل إلى هذا الباب. السؤال الأول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ما حكم إعطاء السائل بالله؟ ما حكم إعطاء السائل بالله؟ يقول: أسألك بالله أن تعطيني ماء، أسألك بالله أن توظفني في شركتك، إلى آخره. نعم، جواب: يجب على من سئل بالله أن يعطي السائل، بقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه. خرج أبو داود عن ابن عباس: استعاذ بالله فعيدوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. نعم، طيب، هل هذا على إطلاقه أنه يجب أن تجيب كل من سألك بالله يجب أن تجيبه، أم فيه تفصيل؟ فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ ألا يترتب على ذلك ضرر أو مشقة لا يحتملها، أو سأله معصية، أو سأله إباحة سر كتمه، قال: أسألك بالله، تقول لي: إيش قال لك فلان؟ هو قال له سر، ولا يصلح إباحة السر، السر أمانة، وإذاعته ونشره خيانة. نعم، طيب، فحينئذ ما حكم من سأل بالله؟ قد جاء في الحديث: نعم، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع السائل ما لم يسأل هجرا. نعم، لكن هذا الحديث ذكر ابن مندى أنه معلول، وإن حسن بعض المتأخرين من أهل العلم، لكنه معلول. كيف يعني ملعون من سأل؟ وقد جاء في الحديث: من سألكم بالله، فكيف تصور أنه يلعن ثم أنه يبلغ ما يريد؟ على كل حال، الحديث ضعفه ابن مندى من قبل من أئمة العلم رحمه الله، ويحتاج إلى نظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل بالله فأعطوه، صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بقي لنا مبحث في الحديث نتمه، ثم نسمع المسائل التي في الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكافئ صاحب الإحسان على معروفه، وهذا عام في كل معروف، لأن معروف هنا نكر في سياق شرط فدل على العموم، فيشمل ذلك المعروف الديني كأن يكون إنسان أو رجل علمك العلم الشرعي وأفت منه علما، ولو لم تلقاه كنت تسمع فتاويه وكنت تستفيد من كتبه ولم تلقاه، فإذا كان ميت فينبغي أن تدعو له لأنك استفدت منه، وإن كان حي إن استطعت أن تكافئه وتجود عليه تقاء ذلك بإحسان من الكلام أو من العطاء فافعل، من باب قوله: ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، إلا أن صاحب العلم لا يقبل تعليم العلم إلا مجانا، قل ما أسألكم عليه من أجر. أو المعروف الدنيوي كأن يكون درسك في المدرسة فاستفدت منه علم دنيوي وأخذت الشهادة على إثر تدريسه لك، وأخذت وراتب وظيفة لأنك استفدت من علمه ونجحت بالاختبار. المهم الحديث عام يدعو ألا يهمل المسلم مكافأة المعروف لمن أسداه إليه، ألا يهمل الإحسان. ولذلك كان شيخنا العلامة الألباني رحمه الله كل من أهداه هدية حتى لا ينسى، لأن محب الشيخ كثير استفادوا منه علم، فكان بعضهم يأتيه بهدية ويكتب اسمه لكي يوم من الأيام إذا تيسر له مال كافأه على هديته، كافأه على هديته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ شارح كتاب التوحيد من أحفاد الشيخ عمرو الوهاب: ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، بل أن بعضهم كما يقول الشيخ رحمه الله: إذا أحسنت إليه قابل الإحسان بالإساءة، عياذا بالله، مثل الخوارج، الصحابة أحسنوا إليهم علموهم، قابلوا ذلك بذم الصحابة وبقتل علي وإساءة الظن في الصحابة، هذا منتهى اللؤم، أن النفس مفطورة على الإحسان لمن أحسن إليها مفطورة، فإذا قابل الإحسان بالإساءة فهذا هو اللؤم في أوج صوره. وذلك أنه استقر في الفطر سبحان الله مكافأة المعروف أو صاحب المعروف، فيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكافئه. فقد روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صنع إليكم معروف فكافئوه، كما في هذا الحديث. ولذلك اشتد غضب الله ومقته وشدة عذابه على العاقل والديه، لأن الوالدين صنعوا بابنهم بولدهم معروف. الأم حملته كرها وضعته كرها وأرضعت وسهرت على مرضه وشقيت في تربيته، والأب جمع له المال وأسكنه وألبسه وأنعم عليه بإذن الله، فإذا عق الولد الوالدين كان مرتكب لأكبر الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله، أكبر الكبائر. اجلسنا يا بنات لا تسوون فوضى في المسجد، اجلس يا بنت، اجلس يا بنات لا تسوون فوضى في المسجد، لا تسوون فوضى، اجلسوا في مكانكم. فإذا عق الشخص والده أو والدته كان مرتكب لأكبر الكبائر، ليس لمجرد كبيرة، أكبر الكبائر، لأنه ما كافأ والديه بهذا العقوق على المعروف. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر، سئل عن أكبر الكبائر قال أو قال أتدرون ما أكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. ثم ذكر بعده مباشرة عقوق الوالدين، الإشراك بالله، ذكر بعده عقوق الوالدين. ولذلك كانت المرأة التي تجحد زوجها فتقول ما رأيت منك خيرا قط مرتكبة لكبيرة تستحق بها الدخول في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت بما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكفرن العشير وتكفرن الشكات، تكفرن أي تجحدن فضل الزوج، تقول المرأة لزوجها وقد أحسن لها طوال الدهر ورأت منه ما يسوءها ما رأيت منك خيرا قط. وحكمة التشريع عظيمة في التشديد على هؤلاء الذين ينكرون فضل من أحسن إليهم ويقابلون الإحسان بالإساءة. فما الذي تتصوره من الحكمة في التشديد هذا في باب العبودية؟ جميل، جيد، وهو حكمة عظيمة، تدريب الشارع للناس لمكافأة المحسن بالشكر والامتنان والإحسان. فإنه إذا مرضت نفسه باللؤم وصار يجحد من أحسن إليه بل يسيء له ويغتابه وينقص من قدره، فإن هذه الدرجة من اللؤم قد ترقيه إلى درجة أشد وأشد وأشد، لن يصل إلى إيش؟ لن يصل لإيش؟ إجحاد، جحد إحسان الرب فيكفر به عند أول حدث يراه في زعمه إساءة في باب القضاء والقدر. قبض ولده وهو نفسه ما تربت على مكافأة المحسن، ما تربت، تذكر فقط نفسه إساءة في زعمها فتجحد كل معروف قدمه الشخص. وهكذا إذا تربى على هذا الخلق يسيء لهذا الذي أحسن إليه وذاك الذي أحسن إليه وذاك الذي أحسن إليه، فيعتاد الجحد للإحسان، فيخشى يوم إذا جاءه من القدر ما لا يرتضيه أن يكفر بإحسان الرحمن فيخرج من ملة الإسلام، فوضع له حدود وشدد عليه فيها. المرأة لا تتطاول على زوجها المحسن إليه وتجحد حقه، تقول ما رأيت من خير قطع. الولد لا يعق والديه وقد أحسنوا إليه، يقاس عليه، يقاس على هذه المسألة. التلميذ يحفظ حق شيخه، يدعو له، يأدب في الخطاب معه، يدافع عنه، ينكر على من تطاول عليه بغير حق إلى آخره. وكذا كل صالح ولي الأمر إن حكم بالإسلام وأنكر الشرك وجمع الناس على الكتاب والسنة، ولو كان هناك نقص أو لكن حكم التوحيد فلا يوجد حقه، يشاد بفضله ويشكر. نعم، فكافئوه. طيب، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به كما في حديث فادعوا نعم له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فحينئذ إما أن يبذل له عطاء مكافأة له، فقد لا يجد عطاء يكافئ به صاحب المعروف، فيدعو له حتى تطمئن نفسه أنه يرى قد كافأه بكثرة الدعاء. يعني معناه لا تدعو معه مرة، على قدر إحسانه أكثر، حتى تطمئن أنك كافأته على فعله، لأنك كنت ضال فاهتديت على يده، أو كنت ضال في الطريق فهداك إلى الطريق الصحيح يوم من الأيام هذا الشخص، وجنبك الزحام وجنبك المخاطر، فتدعو له وتكرر حتى تطمئن، لأن البر مطمئن إليه القلب. وفي هذا إرجاع ما لم يمكن إدراكه حسا وعددا إلى غلبة الظن، قد يؤخذ من هذا الحديث فقه، وهو أن الرجل تكون معه عليه مثلا كفارات أيمان كثيرة، كفارات أيمان كثيرة ولا يحصيها، كثير ما قال والله ما عد لا ما عود إلى دخول هذا البيت لابن عمه، بيت ابن عمه، وحلف أن لا يأكل عند فلان، وحلف كثيرة، قال ما أعصيها. هنا أفتاه العلماء بإيش؟ بأنه لا يزال يكفر حتى يرى أنه قد أوفى بيمينه بما حنف، لأن ما لم يدرك بالحس والعدد يرجع فيه لغلبة الظن. أليس في الحديث، أليس بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبالحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإذا رأيت الرجل ذو نفس لئيمة لا تشكر من أحسن إليها، فانظر إليه تجاه ربه فيخشى أنه لا يكاد يذكر إحسانه كما ينبغي ويعمل لطاعته أو بطاعته كما يكون ينبغي أن يكون عليه العبد المسلم الذي علم عن إحسان وفضل ربه عليه سبحانه وتعالى. طيب، الآن مسائل اقرأ. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله. قال فيه مسائل: الأولى استعاذة من استعاذ بالله.
نعم قد بين هذا أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته. طيب الاستعاذة هل هي خاصة بالله؟ فهل يجوز تقول يا فلان أعوذ بك ترى من فلان شرير يريد أن ينال مني وأن صاحب قوة تستطيع ردعه، فهل يجوز هذا؟ أما الاستعاذة خاصة بالله فقط تقول أعوذ بك يا الله من الشيطان فحسب، فلا يجوز أن تقول يا فلان أعذني من فلان، أعوذ بك من فلان أن يضرني في مالي، هل هذه خاصة بالله أم من المشترك الذي يجوز أن تقول أن تخاطب به أو تدعو به الله وتخاطب به الناس عند الحاجة والمقدرة عندهم؟ نعم مشترك، فيجوز أن تقول وهذا لا شك مطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويجوز أن تستعيذ فتقول عذ بفلان يا فلان. في البخاري في صحيحه أن امرأة مخزومية سرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فعادت بأم سلمة، عادت معنى أعود يعني ألود واعتصم، فاعتصمت أم سلمة لكي تشفع لها عند من؟ عند النبي حتى لا تقطع يدها، لكن النبي كان عدلا لا يفرق يقيم الحد ولا يقبل الشفاعة في الحدود صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ.
قال الثانية إعطاء من سأل بالله،
ولكن بالتفصيل، يجب إذا سألك أحد بالله وقالك أسألك بالله أن تعطيني يجب أن تعطيه، لأن ظاهر الخبر يفيد الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا ترتب على إعطائك ضرر عليك، ضرر على من سألك بالله، لأنه قد خرج الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه، ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أن يكلف نفسه من البلاء ما لا يطيق، كلف نفسه من البلاء ما لا يطيق. فقال لك أسألك بالله كل شهر تعطيني نصف راتبك، وحساباته المعتادة ما تسمح حتى أنه إذا أعطاه 10 راتب ما تسمح، ليه سبب الإرفاه؟ لكن طيب إذن هذا يدخل في من يقدر على الإعطاء، من لا يقدر لا يلزمه، من يضره لا يلزمه، من يضر الإعطاء له في أمر ديني لا يلزم، أمر ديني يقول أسألك بالله تزوجني بنتك، طيب البنت موافقة والرجل سألني بالله أنظر إليه، وإذا الرجل غير مناسب من جهة الدين من جهة يعني يضر البنت فلا يلزم إعطاء هذا الرجل، لا يلزم. نعم لكن حيث يقدر وليس عليه ضرر، ها؟ لا ديني ولا دنيوي ما في ضرر، فيلزمه أن يعطيه ما دام وسأله، لكن لا يسأل بوجه الله الأشياء الرخيصة الدنيوية الحقيرة، يسأل بالله الأشياء العظيمة. نعم أشياء عظيمة يحس أنه جاهل، وقد اكتمل العدد في الحلقة في مدرسة أو شيء، نعم كما سمعت طالب مرة يلتقي مع العميد قال والله قفلنا التسجيل بالجامعة دروس حديث مهمة، قال له أسألك بالله أن تسجلني معك إني محتاج العلم ما عندي ولا فسجله، يعني شيء عظيم شيء عظيم كالعلم كأنت يسأل شيء حقير. أسألك بالله جيب لي حلوة بريال، أسألك بالله إيش الكلام هذا؟ لابد يكون السؤال بالله في شيء
عظيم
عظيم، لأن الله عظيم ينبغي أن يمتهن اسمه في كل شيء. أسألك بالله، أسألك بالله، أسألك بالله، أسألك بالله. وذلك الرب سبحانه وتعالى قال واحفظوا أيمانكم، فكان من دلائل ضعف الإيمان والتوحيد وتعظيم رب العبيد في النفوس كثرة الحلف بالله كما يفعل البعض، والله رحنا، والله ما جينا، والله اشتريته بكذا. هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة تعظيمه لربه. ينبغي ألا يكثر من الحلف خاصة في البيع. قال الحلف ممحقه للبركة، ممحقه للسلعة، ينفق السلعة بالحلف لكن تكون بركتها ضئيلة. ليش؟ لأنه ذكر اسم الله في شيء حقير فذهبت بركة بيعه. بيع والله اشتريته بكذا، والله اشتريته بكذا، فذهبت بركة البيع. والمكثر من الحلف متشبه بالكفار. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين، وكان الرجل ذاك كافر. كل حلاف مهين، هماس، مشاء بنميم. فلا ينبغي الإنسان يكثر الحلف ولا يكثر السؤال بالله إلا في شيء يحتاجه أو أمر عظيم لا بد له منه، وخاصة ما يعينه في أمر آخرته. لكن حيث أن بعض الأسئلة بالله قد تحرج الشخص خاصة إذا كان ورعا ويتكلف، فهل سمعت نهي في إحراج الشخص أنه لا ينبغي أن تقول له شيء يحرجه ويضيق عليه؟ هل تحفظ حديث في هذا؟ نعم. قال له ولا يثوي عند، يعني المضيف الضيفة، أكثر من ثلاث، لا يثوي عنده فيحرجه. فهذا فيه النهي عن الإحراج. ينبغي الرجل يقعد عند مضيفة أيام وهو ملتزم بنفقة معينة، ملتزم بخروج بدخول، فإذا قعد أحرجه. فقال لا ينبغي أن يثوي عنده فيحرجه. فاستنبطنا أنه لا ينبغي إدخال الحرج على المسلم أو أخذ ماله بحرج. يعرف أنه إذا سأله بالله لن يرده وهو يستطيع، لكن يحب هذا المال. فالأصل إذا قال أسألك بالله أن تعطيني هذا المال وهو يقدر أن يعطيه وجوبا، لكن لا ينبغي يحرج المسلم، لا ينبغي، لأنه قال ولا إيش، ولا يثوي عنده أكثر من ثلاث يعني فيحرجه. فإذا غلب على ظنه أنه لا بد له من ذلك الأمر وأنه لا يحرجه فقد يقال هذا لا بأس به، لكن مع ضعف حديث، مع قول بضعف حديث ملعون من سأل بالله بوجه الله، لأن هذا الحديث فيه كلام كما ذكرنا. نعم. لكن إن صح عليه يحمل ملعون من سأل بوجه الله؟ الأشياء الحقيقة، الأشياء الحقيقة. وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي، هذا يلتقي مع حديث من سألكم بالله فأعطوا، لكن حد اللعن يتوقف على صحة الحديث. اقرأ.
قال رحمه الله الثالثة إجابة الدعوة.
إجابة الدعوة، وهذا مأخوذ من أيش؟ وجوب إجابة الدعوة من قوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاكم نعم فأجيبوا. لكن إجابة الدعوة أيضا هل على إطلاقها؟ كلا. فمن دعاك إلى عرس مثلا وكان فيه إما عند النساء عري أو موسيقى أو مطربة ولو سمت نشيدة إسلامية لكن تتغنج بلحون الفساق أو غير ذلك المنكرات، فحينئذ لا تجب الإجابة، بل لا يجوز أن تجيبه تدخل عرسه وهو فيه منكر. يقول ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم، فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى، إنكم إذن مثلهم. فعلى المسلم أن يتجنب الوليمة إذا كان فيها معصية. نعم، جاء في صحيح مسلم: من دعي إلى طعام وليمة عرس نحوه فلم يجب فقد عصى الله، لكن هذا إذا تعينت عليه وكان يستطيع الحضور ولم يكن فيها منكر. فقد خرج النسائي في سننه أن رجلا دعا علي فقالت فاطمة زوج علي بنت رسول الله: لو دعوت أبي يا علي. فدعاه فجاء فرجع فقال له علي: لما، أو قالت فاطمة: سله لماذا رجعت؟ فسأله فقال: ما كان لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا. ومن هذا يؤخذ منه كراهة الزخارف في البيت والشرف في هذا الباب. نعم. طيب، الثالث إجابة الدعوة. اقرأ.
قال الرابعة: المكافأة على الصنيعة،
أي على صنيعة من صنع عليك معروف مكافأته، ويكون على ضربين: إما تستطيع، إن استطعت هذا مستحب، وأكثر الناس البخل الذي فيهم ما يكافئ صاحب المعروف. وعلى كل حال لو كافأه قالوا لا نستطيع مكافأته، على الأقل إيش؟
يدعو له.
نعم.
قال الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه.
نعم، المكافأة لمن لم يقدر عليه، معناه إذا كان يقدر الأصل
أن يكافئ
على معروفه الذي صنعه. وترى باب المكافأة الآن اضمحل في الناس كثير، لا تقول الناس كلهم، لما قال الناس هلكوا فهو، لكن كثير. أليس النبي قال في آخر الزمان يلقى الشح؟ لاحظوا كيف. والله يا إخوان، يعني صار الواحد يخشى أنه، أو يقول لعل هذا الحديث عام، الشح في كل شيء. معلمون نعرف فيهم القوة العلمية، صار ما يبرز دردس الناس يشح بوقته عليه، غلط كبير هذا. هذا إذا كان عنده قدرة. أما البعض يقول ما أستطيع أدرس كل يوم، يعني القوة العلمية لا تسمح لي، يعني أحضر لمدة أسبوع أحضر. لكن نقول من كان يقدر على التدريس كل يوم وكان لا يلتقي ولا يجلس حتى في الأسبوع ولا في الشهر، هذا لا شك ليس بجيد. لك حضرت مزار الشيخ ابن باز، كان إذا حضر عنده مدرس في العلم شدد عليه الشيخ وقال: ليش ما تفتح درس في المسجد؟ ليش ما يشدد عليه؟ الله يرحمه ويغفر له. وكذلك الشح فيما بينهم في الأخلاق الحسنة، صار شراسة في الأسر في التعامل مع بعضهم البعض، شح في الإنفاق، شح في سداد الديون، شح ألقي الشح نخاف والله. فمن ذلك المكافأة على المعروف، لا يكون في نفسك شح أن تكافئ بالمعروف على من أحسن لك، تكافئه. فإن لم تستطع فحينئذ تدعو له، حتى ما ليس تدعو له دعاء قليل، فما استطعت تدعو له وتدعو 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 حتى ترى في نفسك أنك قد كافأت. نعم.
قال السادسة: قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم، فإذا لا يقتصر في الدعاء بل يدعو ويكثر حتى يرى أنه كافأ.